يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالمعافاة. لك الحمد لكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب. لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخوة الإيمان، الجنة هي سلعة الله الغالية، هي غالية على الله عز وجل، لكنه تبارك وتعالى أرخصها لعباده المؤمنين. إن نحن نتعامل مع الرب الكريم الذي يعطي الكثير على القليل، وإلا فأينا يستطيع أن يدفع ثمن الجنة؟ لو بقي الواحد فينا حياته كلها ساجدا لله تبارك وتعالى لما وفى لحظة واحدة يقضيها في جنات النعيم. كيف وقد وعدنا الله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض، سرمدية لا ينتهي زمانها ولا تنقضي شهواتها ولا تفنى متعها. كيف لنا أن نوفي الله تبارك وتعالى الكريم أجر الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي لن يدخلها بثمن العمل، لن نستطيع أن نوفي الجنة ثمنها. فالباء هنا هي باء الثمنية، أي لن يستطيع أحد أن يدفع لله تبارك وتعالى ثمنا للجنة. لكن هناك طريق آخر يوصلنا إلى الجنة، وهو باء السببية. إن عجزنا عن باء الثمنية فلن نعجز عن باء السببية. يقول ربي تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بما، هذه الباء هنا تختلف عن باء الثمن أو باء العوض، فتلك باء لا نقدر عليها، أما هذه الباء فنقدر عليها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها، وإن لم تكن هذه الأعمال ثمنا لجنات النعيم. أمور كثيرة يا عباد الله جعلها الله عز وجل سببا لدخول الجنة، وهي أمور هينة، لكن من منا يتمسك بها؟ من منا يبدي حرصا على دخول الجنة؟ اسمع يا رعاك الله وانظر نفسك، أي واحد أنت؟ هل أنت من أهل هذا الحديث أو من أهل هذه الآية حتى تكون قد اتخذت عند الله عهدا بدخول الجنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة، الجنة أعدت لنا، الجنة دار جهزها الله لنا إلا من أبى. عجيب، هل هناك أناس يأبون دخول الجنة؟ نعم. انظر يا عبد الله في حالي، فإني أخشى أن أكون أو تكون منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك أحد يأبى الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الذين يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعصونه، هؤلاء قد أبوا، هؤلاء حرموا أنفسهم من جنة الخلد. حديث آخر يذكره النبي عليه الصلاة والسلام بشرى لأولئك الذين يريدون دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هؤلاء يدخلون الجنة ويكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا؟ لأنهم أصحاب أخلاق حسنة. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ويرويه الإمام أحمد والترمذي: أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو أكثر أمر يدخل الناس الجنة؟ الآن الناس كل شيء تنظر فيه بالإحصاءات، نسبة الذين يصابون بمرض الفشل الكلوي إذا كانوا يأكلون كذا فالنسبة تكون عالية. نحن في عالم يهتم بالإحصاءات. النبي عليه الصلاة والسلام يقدم لك إحصاء مهما بنسبة عالية. أترى الذين يتزاحمون على باب الجنة؟ كثير منهم لم يدخلوها بكثير صلاة ولا بكثير صيام ولا بكثير عبادة مما تظنه أو يظنه غيرك، ويغفل عما هو أيضا مهم جدا. انظر إلى هذا الإحصاء النبوي: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق، الذين تراهم يدلفون إلى جنات ونهر معظمهم حازوا أحد فضلين: تقوى الله عز وجل، كانوا يخافون من الله عز وجل، جعلوا الله في قلوبهم ونصب أعينهم، كلما أقدموا على أمر نظروا أين هو من الله عز وجل، كلما أرادوا أن يفعلوا شيئا وزنوه بميزان الله، فإن رأوا لله تبارك وتعالى فيه رضا أقدموا عليه، وإلا رجعوا عنه، وقافون عند حدود الله. هؤلاء هم المتقون. قد لا يكون الواحد فيهم كثير عبادة، لكنه يؤدي الواجبات، وأيضا يخاف من الله عز وجل أن يراه على معصية، يستحي من الله تبارك وتعالى. هؤلاء لهم نسبة عالية بين أهل الجنة. هؤلاء الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، وفي آيات أخرى: إن المتقين في جنات وعيون. والآيات في المتقين واستحقاقهم للجنة كثيرة. الشق الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو حسن الخلق، أن تكون أخلاقك حسنة، يألفك من حولك يحبون يفرحون إذا رأوا، يحزنون إذا بعدوا عنه. لو مت قالوا مات رحمه الله وقد كان الجميع يحبه. يبكي عليه أهل الأرض ويحزن بفقد خلقه أهل السماء. ملائكة الله تأنس من هذا العبد المؤمن، تستغفر له الحيتان في البحر، صاحب خلق حسن. وثمة أناس إذا ماتوا أراحوا وما استراحوا، ارتاح الناس منهم. قال الناس إذا سمعوا نعيهم الحمد لله، خلصنا الله منه. هل هذا صاحب أخلاق حسنة الذي ينتظر الناس هلاكه وموته؟ يا عبد الله، الإحصاء النبوي يذكر لك أن الذين يجرون إلى جنات النعيم كانوا يمتازون بالأخلاق الحسنة، فكن يا عبد الله من أهل هذه الأخلاق حتى تكون من أهل الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. سؤال حصيف من رجل بر تقي، سؤال مختصر يريد منه ما يريد كل واحد منا. لربما لو أدرك أي منا النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له عندك سؤال واحد تسأله للنبي عليه الصلاة والسلام لسأل هذا السؤال. يا رسول الله دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول شيء ما في شرك، الشرك يباعدك عن الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قانون إلهي، سواء كان هذا الذي نشركه مع الله تبارك وتعالى حجرا يسمونه هبل، أو شجرة يسمونها العزى، أو وليا لله ندعوه، أو إماما نجعله بابا للسماء ندعوه من دون الله، أو غير ذلك، كل هذا من الشرك. لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يعلق القلب إلا بالله تبارك وتعالى. أما أن نعيد قول أهل الجاهلية بأننا اتخذناهم شفعاء عند الله، فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لا نحتاج إلى واسطة بيننا وبين الله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أي تفعل المفروضات. المفروضات هي الحد الأدنى من الإسلام. لا ينبغي للإنسان أن يقصر في فريضة أبدا. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة والزكاة لا يعني أن بقية المفروضات غير مطلوبة، لا، هي إشارة إلى المفروضات. وقال عليه الصلاة والسلام وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحم. وتصل ذا رحم، الإحسان إلى الناس، حسن المعاملة مع الناس. فقام الرجل من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أدبر ومشى قال عليه الصلاة والسلام إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من ساكنيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وبعد. من الأمور التي تؤدي بصاحبها إلى الجنة أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء المدينة المنورة، فاجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من يراه لأول مرة، وذلك في مسجد قباء. فلما اجتمعوا عليه خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزة مختصرة لكنها مهمة. قال عليه الصلاة والسلام: أطعموا الطعام، أطعموا الطعام. وهذا أمر لا يختص فقط بالصدقات، بل يدخل فيه ما يهديه الإنسان إلى رحمه أو إلى جيرانه أو إلى أقربائه ولو كانوا من الأغنياء، فهذا ليس من باب الصدقة، إنما هي طعمة. أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. صلة الرحم، الرحم التي تعلقت بالعرش، الرحم التي اشتق لها الرحمن اسما من اسمه الرحيم، التي نقصر فيها تعجب لأحوال الناس. هذا عمته لم يكلمها منذ كذا، وهذا خالته لم يكلمها منذ كذا، فضلا عن علاقة بعض الناس بوالديهم، هذا في حال خصام مع والده، من أنت حتى تخاصم والده؟ أي علاقة هذه تبنيها على الخصام مع والده؟ هل أنت له ند حتى تخاصمه؟ هل تنتظر منه أن يسترضيك ولو كان مخطئا؟ عجيب أمركم أيها الناس، كيف تزينون؟ هذا والد، أنت ومالك لأبيك، مهما فعل مهما أخطأ يبقى الوالد والد وتبقى له ابنا، شئت أم أبيت. أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الجنة التي تريدونها تدخلونها بسلام بأمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. ما المطلوب؟ أمور بسيطة: أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. سأختصر عليكم الموضوع يا جماعة، ونأخذ واجب مثل الواجب اللي أخذناه قبل 3 أو 4 أسابيع حتى نريحكم من كثرة القيل والقال. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن أمر بسيط: إذا استطعت أن تفعله فأنت على خير عظيم، وإن لم تستطع فراجع نفسك يا عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأنه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بعد كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. حديث صحيح. صعب؟ آية الكرسي كم تأخذ من الوقت؟ دقيقة؟ ما تأخذ دقيقة. من قرأ آية الكرسي دبر، أي بعد كل صلاة، أي مفروضة، فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. صليت الفجر تقرأ آية الكرسي، صليت الظهر تقرأ آية الكرسي، العصر تقرأ آية الكرسي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت. حاول يا عبد الله أن تواظب على هذا، إن وفقت إليه فاحمد الله فإنك على خير، والله يسرك للخير لأنه يحبه. إذا ما استطعته فسل نفسك: لماذا حرمك الله منه؟ ليش مش قادر؟
ليش مش قادر تقول آية الكرسي اللي بتاخد نص دقيقة بعد كل صلاة؟ لماذا ينسيك الله إياها؟ هل لأنك لا تستحق الجنة؟ هل لأنك لم تصبح أهلا للجنة؟ لماذا؟ اسأل نفسك هذا السؤال. لو سألتكم جميعا تقولون الأمر يسير وسهل، لكني سأسألكم في الأسبوع القادم من حافظ عليها؟ إذا فاتتك بعد صلاة الظهر وتذكرتها بعد العصر فقلها بعد العصر مرتين، وإذا لم تتذكرها إلا بعد المغرب فزدها، وإذا ما تذكرتها إلا في الليل فقلها 5 مرات حتى تكسر الشيطان، ثم بعد ذلك تعتاد عليه. هذا واجبنا في هذا الأسبوع، وسنرى في الأسبوع القادم من وفقه الله للمحافظة عليها لنهنئه، ومن صرف عنها فلم يقلها إلا يوما أو يومين، ولربما بعض الناس الموضوع لا يهمهم أصلا، يعني هو جالس في المسجد ما قرر أصلا أن يقولها، الموضوع لا يخصه، كأنه قد ضمن الجنة في جيبه، كأن لديه صكا بدخول الجنة، فالموضوع أصلا لا يعنيه، ولم يفكر أصلا بأن ينزله إلى الواقع. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا على طاعته، وأن يجعل أفعالنا خيرا من أقوالنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى وسلم عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.